بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضل أختي.
أيوة، أبوي توفى وعنده 5 بنات ووالدتهم. بعد ما توفى أعطينا عماتي 2 من حصتهم حق الأسرة.
إيه.
ورفض منها عماتي 2، قال إن ما أبغت واحدة، ما أبغت شيء من حق أخوي، يعني إلا نمعي شيء يعني بعطيهم، الناس تحطون لص وأني بحط العشرة. ودحين بعد ما توفينا الله يغفر يرحمهم بعنا عرض، قاموا عيالي يطالبون براو العصبة. يا شيخ، هل هم
يعني عيال عمتك يطالبون الآن؟ ها،
يطالبون الحين، قاموا يطالبون وما تنقول ما بغينا شيء، هم رحمة الله عليه.
ولما أسقطت عمتك نصيبها، كانت في وعيها وعقلها
عدة مرات كررهن تقول ما أبغى شيء، أنا يلا أنا معيش، أنا بعطي البنات كل شيء يجي من خوي، ما أبغى شيء فيه برا.
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عمي توفي رحمة الله عليه، وما يصلي ولا يصوم، وسمعت الشيخ من السعودية قال لما يصلي ولا يصوم ما حد يدعيله بالمغفرة والرحمة، واني دايم ترحم عليه وقلبي يمدي عليه.
إن شاء الله يا أمة الله.
جزاك الله خير متابعين البرنامج، والله يطول عمرك ويحفظك ويعطيك العافية، ما نسيب البرنامج وحقك برا.
الله يحفظك، يطول عمرك، يبارك فيك. مرحبا أختي. مجاهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
غالي، كل عام وانت بخير يا أخي.
بخير، مرحبا يا مجاهد.
العافية، وطول في عمرك وينفعنا بعلمك يا رب العالمين.
آمين، جزاك الله خير.
العافية. شيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، عندي الوالدة وأختي في البيت، كان جاب غطة في البيت فأنا شوي لعبتها. الوالدة وأختي قالوا لي البنات، قلت لأختي تشيلي الغطة، قالت لي لا، هاي شو تسوي العنوسة؟ أقول لها لا عيب وحرام ما تقولي هالكلام، قالت لي لا والله هاي حقيقة وما عارف شو، وفلانة قالت وعلانة قالت. قلت لها يا بنت الحلال الكلام ده عيب وحرام، ما صح إن التطير. قالت لي لا. قلت لها بسألك الدكتور عزيز بنفسه واجيب لك الإجابة إن شاء الله.
يعني يقولون هم القطة في البيت تجيب العنوسة؟
عنوسة إيه، للبنات يعني.
للبنات. طيب يا مجاهد، السؤال الثاني.
مو في البيت يعني، البنت لو شالت، البنت المو متزوجة لو شالت
إيه خلاص واضح. طيب السؤال الثاني لو سمحت.
الثاني يا شيخ، أحيانا هذا اللهم صل على سيدنا محمد، السنن الرواتب في صلاة الظهر يا شيخ.
إيه.
أنا أحياناً ما أصلي، يعني ما أصليها كلها يعني وقت الظهر، لأنه أحياناً لما أكون رايح الدوام أكون بس أصلي الظهر وأطلع على طول، يعني مثلاً أصليها مثلاً في محل الدوام هو أصليها قبل، أحياناً أنسى مثلاً اليوم نسيت صليتها مع العصر، يعني قبل صلاة العصر صليت 4 ركعات وبعد العصر صليت 2 ركعات. على شيء ولا عادي يعني؟ عشان
أبشر يا مجاهد. أبشر أبشر.
الله يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا مرحبا. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أحسن الله عليك. عشان عندي كم سؤال.
تفضل يا محمد.
السؤال الأول، عندنا في بلادنا الواحد لما يتزوج من التقاليد إنه بيعملوا حنة في الإيد ومرات حتى في القدم للرجل، هل هذا حلال ولا تشبه بالنساء؟
إن شاء الله.
وفي إحدى البلاد أنا أدرس فيها، في شوية أشياء يسووها بعد الصلاة، بس أسرع منها. هو شيء الأذكار بعد الصلاة يسوونها جماعية، الإمام يذكر ويذكرون وراء المأمومين، ومن الأذكار يقرؤون الفاتحة، في آخر الأذكار كلهم الإمام يدعو والمأمومين يؤمنون. هذا
يقرأون الفاتحة بعد الصلاة ها؟
بعد الصلاة عندهم مع الأذكار.
نعم.
والسؤال الثالث.
أيوة.
في حديث إن كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا ينصرف حتى النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف.
كان إيش؟
لا ينصرف يعني بعد الصلاة.
أيوة.
حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينصرف يعني.
نعم.
هذا حديث صحيح. وإذا الإمام شق عليه يعني خلص الأذكار ولسه الإمام جالس، هل استنى ولا أقوم؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، سمعت إن المصحف الملون ما يجوز فيه ألوان، طيب بالنسبة لنا نحن هل يعني ما يجوز أشتريه؟ وإذا كان عندي في البيت ما يجوز أهديه؟
إن شاء الله.
السؤال الخامس، كيف تكون استعانة بالله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، سمعت إنه بالنسبة لزواج البنت الخال ما يكون ولي، إنما الأب والعم وكذا، ممكن الحكمة ماذا الخال لا يكون ولي؟
إن شاء الله.
بارك
الله فيك محمد. طيب أرجع إلى الأسئلة. طبعا الأخت عفيفة من السعودية بارك الله فيها سألت عن صحة حديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال واذنوباه واذنوباه، ثم جلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم مغفرتك لي أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي، فقالها ثلاثا، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام قم فقد غفر الله لك. أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الحديث الأصل أنه ضعيف من جهة الإسناد، لكن محتمل التحسين، فقد حسنه جمع من أهل العلم، ولذلك يجوز للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء، اللهم مغفرتك لي أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي، وذلك لأن هذا الحديث محتمل للتحسين، وأيضا حسنه كثير من أهل العلم. أمت الله من اليمن تقول والدها توفي وترك 5 بنات ووالدتهم، تقول يعني بالنسبة لعماتها ذكرت بأن إحدى العمات أسقطت حصتها من التركة، تقول وكانت في كامل قواها العقلية وفي إرادة كامل إرادتها، تقول بعدين أولادها جاءوا يطالبون. أختي أمت الله بارك الله فيك، عندنا قاعدة شرعية أن الساقط لا يعود، فكل شخص أسقط حقا له فإنه لا يحق له أن يرجع فيه، فما دام أن عمتكم إذا كانت قد ورثت حسب ما ذكرتي وأسقطت هذا الحق منها في حياتها، وهي بكامل قواها العقلية بكامل رغبتها بكامل إرادتها، ما في إكراه، ما في مثلا محاولة ابتزازها، وإنما هكذا قالت أنا لا أريد، الحمد لله عندي خير، أنا أعطيكم بدل 15 كما ذكرتي، فإن ليس لأولادي الحق في أن يطالبوا بنصيبها من التركة. أمت الله من اليمن تقول بأن عمها توفي وما كان يصلي ولا يصوم ولا كذا، تقول سمعت أحد العلماء يقول بأنه لا يجوز الدعاء له. أختي أمت الله بارك الله فيك، هذه مسألة راجعة إلى مسألة ترك الصلاة، فهل من ترك الصلاة يكفر بالله رب العالمين؟ أولا من أنكر وجوب الصلاة وليس ثم عذر يعذر به فإنه كافر بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يخالف في هذا أحد، بمعنى أن من جاء وجحد وجوب الصلاة وعرف بذلك، قيل له بأن الصلاة واجبة، الصلاة فرضها الله، الصلاة فرضها رسول الله، الصلاة كذا وكذا، قال أنا لا أعترف بها، هذا كافر بإجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن ومكذب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من تركها تساهلا وتهاونا وتكاسلا، هو معترف بالصلاة ومقر بها وملتزم، يقول نعم الصلاة من دين الله ركن من أركان الإسلام، لكنه تساهل وتهاون وتكاسل عن إقامتها وعن بالكلية، طبعا أنا أتكلم تركها بالكلية، فهل يكفر؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يكفر الكفر الناقل عن الإسلام، الكفر الناقل عن الإسلام، ويستدل لذلك بنصوص الكتاب والسنة، ويحكون أيضا الإجماع على هذا، إجماع الصحابة، ومن ذلك قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وبقية الأدلة منها الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وحديث بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وذكروا بأن قول لبعض كبار التابعين قال لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أو يرى تركه كفر غير الصلاة، أو لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. على هذا يا أخت الفاضل يرتبون الأحكام، يقول لا يجوز الدعاء له ولا الاستغفار له ولا أكل ذبيحته ولا يجوز أن يكون ولي لابنته، هكذا. أنا أتكلم على من ذهب إلى أنه يكفر الكفر الناقض. القول الثاني ما ذهب إليه جمهور العلماء قالوا بأنه إذا ترك الصلاة تساهلا وتهاونا وكسلا ومع إقراره واعترافه والتزامه بأن هذه الصلاة ركن من أركان الإسلام فإنه يكفر الكفر غير الناقل عن الإسلام، يعني الكفر عملي، كفر عملي يعني التزاما بما جاء التصريح به في النصوص من قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، قالوا هذا الكفر العملي يعني ليس الكفر الناقل. لكن يشددون في هذا، يقولون على ولي الأمر أن يجبره وأن يحبسه وأن يعزره أيضا، هذا المعنى. ولذلك قلت الفاضلة لعلك أنت استمعت إلى الشيخ الذي ذكرته بأنه قال لا يجوز أن يستغفر له، هذا على مذهب من يرى بأن تارك الصلاة يكفر الكفر الناقل عن الإسلام، وكلام الصحيح يعني من حيث السماع سماعك صحيح لأنه يرى هذا القول. بارك الله فيك يا أمة الله. مجاهد من رأس الخيمة يقول عندي الوالدة وأختي في البيت، يقول عندنا قطة ألعب مع القطة وقالوا بأن القطة ما تشيلها البنت لأن تسبب لها العنوسة، يقول أنكرت عليهم قالوا لا هذا صحيح. أخي مجاهد بارك الله فيك، هذا من الخرافات، هذا من الجهل، هذه من الأمور التي ما يجوز للمسلم أن يعتنقها أو يعتقدها أو أن يصدقها أو أنه يتحدث بها فضلا عن أن يصدقها يعني. ولذلك وصي الوالدة وصي أختك أن ينعتقوا من هذه الخرافات وهذه الجهالات، ما يجوز للمسلم أنه يقول مثل هذا. هذا مثل هذا الكلام يحتاج إلى نص، قال الله قال رسول الله نبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته بنات وكان يصغي الإناء للهرة، الصحابة رضي الله عنهم أبو هريرة كان عنده هرة، أبو قتادة الأنصاري كان عنده هرة في البيت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولذلك اعتقاد بأن الهرة إذا وجدت في البيت سببت العنوسة للبنات هذا اعتقاد فاسد ومغلوط وباطل، ولا يجوز للمسلم أن يستسلم للخرافات ومثل هذه الهرطقيات ومثل هذه الجهالات، ما يجوز. المسلم لابد أن يحرر عقله من هذه الأشياء ويكون دائما ملتزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مجاهد من رأس الخيمة يقول يعني أحيانا سنن الرواتب خاصة الظهر ما أستطيع يعني أصليها، يقول أصليها مع العصر ما حكم ذلك؟ مجاهد بارك الله فيك، لا يخفاك ولا يخفى إخواني وأخواتي أن السنن الرواتب الوارد ذكرها في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر يعني بعد الأذان، و4 ركعات قبل الظهر يعني بعد الأذان، وركعتان بعد الأذان، وركعتان بعد المغرب يعني بعد عفوا 4 ركعات قبل الظهر يعني بعد الأذان، وركعتين بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء، 12 ركعة. بالنسبة لمن واظب على هذه السنن الرواتب بنى الله له بيتا في الجنة، لكن ممكن للإنسان أنه تفوته بانشغال، مثل ما فاتت النبي عليه الصلاة والسلام لما شغله الوفود في عام 9 من الهجرة وما استطاع أن يصلي سنة الظهر البعدية فقضاها بعد العصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته فإذا فاته قضاه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخي الفاضل أنت إذا رجعت إلى البيت من العمل عندك فرصة أنك تصلي قبل ما يدخل عليك وقت صلاة العصر، فتصلي 4 ركعات القبلية قضاء وتصلي 2 ركعة البعدية أداء حتى لو تأخرت قبل أذان العصر. إذا والله ما استطعت ما وصلت العصر البيت إلا بعد أذان العصر ممكن تصليها بعد صلاة العصر قضاء إذا كنت مواظبا عليها. أما إذا كنت لا غير مواظب أصلا غير مواظب أصلا لا ما تقضي، وإنما يقضي المواظب للسنن الرواتب. بارك الله فيك. محمد بن العين سأل مجموعة أسئلة، يقول في بلادنا لما يتزوج الرجل يقول يحنون يديه وأيضا ربما قدمه، ما حكم ذلك من خصائص النساء إلا إذا كان لغرض التداوي فيجوز للرجل أن يستعمل الحنة الفاتحة بعد السلام؟ هذه بدعة. لماذا بدعة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأها بعد السلام، والرسول يقول هو الله وعد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. طيب المسألة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام ماذا كان يفعل؟ الجواب كان يعظم الله ويقدس الله يمجد الله، يقول لا يقول طبعا أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بالتعظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا وهكذا. ثم بعد ذلك يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، هذه 99، ويقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبالمناسبة ما يرفع أصبعه، يمكن لاحظتوني رفعت أصبعي، لا فقط أنا هكذا لأني جبت الشهادة، ما يرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي يقول هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق ورب الناس. هل في دعاء؟ الجواب لا. ما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام مباشرة أو في أذكار الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في الصلاة في مواطن، أولها بعد تكبيرة الإحرام، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الثاني في الركوع كان يدعو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. الثالث لما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يدعو أيضا بالدعاء الوارد. الرابع عندما يسجد السجدة الأولى يدعو. الخامس عندما يرفع من السجدة والجلسة بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. السادس عندما يسجد السجدة الثانية. السابع عندما ينتهي من التشهد قبل السلام، قبل السلام كان يدعو صلى الله عليه وسلم. هذه المواطن اللي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بها. أما أنني أدعو بعد السلام هذا غلط، هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا انتهى الإنسان من الصلاة وانتهى من الأذكار وكمل السنة في هذا، بعد ذلك يجوز أن يدعو على أن لا يعتقد بأن هذا من سنن الصلاة، وإنما الدعاء العام. كذلك مسألة الدعاء الجماعي، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بعدما يسلم يذكر ذكرا جماعيا أو يدعو دعاء جماعيا، ما ثبت. وأكمل الهدي هدي من؟ هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أمرنا الله جل وعلا بطاعته وباتباعه، وعلق الهداية الكاملة التامة على الأخذ بسنته وطريقته وهديه صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام ما كانوا يفعلون هذا يا محمد بارك الله فيك، ما كانوا يقومون فيدعون دعاء جماعيا بعد الصلاة ولا ذكرا جماعيا بعد الصلاة. ولذلك المسلم يجب عليه أن لا يخترع وأن لا يحدث شيء من ذوقه أو رأيه أو اجتهاده، وإنما يتعبد الله بما جاء في كتاب الله وبما جاء في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فضل عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمعت الشيخ، القي يفسد الصيام؟
القي؟
نعم.
طيب.
والبواسير؟
طيب.
شكرا يا شيخ.
ما شاء الله عبد الله. ما الله. فضل يا أم سلطان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، فيها وحدها حرمة الصبر يعني المغرب السنة اللي مفروضة، يعني الصلاة المفروضة بعدين تصلي السنة ركعتين، بعدين بعد الركعتين تصلي مرة ثانية ركعتين.
إن شاء الله.
هل يجوز؟
إن شاء الله.
بعد في سؤال ثاني، السؤال الثاني إن في وحدة عندها مشتري قطة.
إيه.
وهذه القطة تولد يعني تولد لها وهي تبيع.
أيه.
اشترنا بس تبيع، هل يجوز هذا البيع يعني تبيع قطة؟
إن شاء الله.
أشكر الله يسلمك.
مرحبا مرحبا. أبو محمد.
السلام عليكم.
سلامة الله.
عندي سؤال من فضلك.
تفضل.
هل يجوز نص المصحف إذا واحد يطلع من الريحة يتمسح يا بدون مسوح يقرأ القرآن؟
هل يجوز أخذ القرآن قبل ما يتوضأ؟
يعني إذا خرج من الريح.
إيه.
إيه.
هلا أبو محمد. أبشر يا أبو محمد. طيب الأخ محمد من العين يسأل يقول بأن ورد أثر أن ابن عمر كان لا ينصرف حتى ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول إذا كان يشق على الإمام مثلا يعني أو يشق على المأموم انتظار الإمام مثلا يعني ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمأموم إذا سلم الإمام فليس هناك ارتباط بين بقاء المأموم وبقاء الإمام، فإذا انصرف الإمام لا يعني ذلك أن المأموم ينصرف. الإمام الآن سلم وطرأ له طارئ، حدث له شيء يريد أن يخرج، ينفض الناس ولا يأتون بالسنة؟ لا، وإنما يمكثون، فينتهي تنتهي علاقة المأموم بالإمام بسلام الإمام. فإذا سلم الإمام انتهت المتابعة بين المأموم وبين الإمام. وأما الأثر أنا ما يعني لم أقف عليه، ولو صح فهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة يعني أخذا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن كان يلام في بعض الأمور مثل قضية يعني كان يتتبع النبي عليه الصلاة والسلام حتى في العادات كان يعني يستن بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للعادات المسلم غير مطلوب بأن يتابع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ابن عمر كان يعني يتابع النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأشياء. لكن عموما بالنسبة للمأموم ينقطع تنقطع متابعة للإمام بالسلام، فإذا سلم خلاص يعني يجوز له أن يخرج، يجوز له كذا. لكن طبعا السنة ما يخفاك بأنه يجلس ويذكر الله سبحانه وتعالى الأذكار التي ذكرتها قبل قليل. محمد يسأل يقول بالنسبة للمصحف الملون يعني يقولون بأنه ما يجوز، يعني بالنسبة لي أنا هل يجوز أشتري أو أهدي أو شيء؟ محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمصحف اللي هو القرآن كلام الله عز وجل، المسلم مطالب بتعظيمه ومطالب أيضا بإبقاء هيبة القرآن في النفوس، لأنه كلام الله عز وجل وصفة من صفاته. ولذلك ما ينبغي للمسلم أن يمتهن القرآن، ولا ينبغي له أن لا يجوز للمسلم أن يمتهن القرآن، ولا ينبغي له أن يتصرف تصرف يضعف هيبة القرآن ومن ذلك ما ذكرت من المصاحف الملونة. أنا لا أقول بتحريمها، ولكن أقول بأن هذه المصاحف في واقع الأمر تضعف من هيبة القرآن، خاصة بعض الألوان اللي أستطيع أن أقول بأنها يعني مما يميل إليه النساء، الألوان اللي البناتية إن صح التعبير أو يميل له البنات والنساء، أعتقد بأن هذا إضعاف لهيبة القرآن. ولذلك يبقى القرآن على ما هو عليه، وما ينبغي للناس أن يستحسنوا شيء من آرائهم وأذواقهم، وإنما قبل أن يقدموا على فعل شيء يسألون أهل العلم. أنا أثق ثقة تامة أن من يعني جاء فصنع هذه الألوان يريد الخير، ويريد يعني ترويج المصحف بشكل أكبر وأوسع، ويريد أيضا ترتيب مسائل الأجزاء. لكن أعتقد بأن هذا سيجعل القرآن كبقية الكتب الملونة اللي تستخدم فيها مثل هذه الألوان ومثل هذه الزكرشات، وهذا ما ينبغي. ولذلك أخي الفاضل أنا لا أقول بتحريمه، ولم يصدر مني شيء، أنت اللي ذكرت هذا الشيء قد تكون سمعته. لكن عموما ينبغي الاعتناء بالمصاحف المطبوعة ولله الحمد والمتداولة في المساجد، وأيضا الموجودة في المطابع المشهورة في العالم الإسلامي. محمد يسأل يقول كيف تكون الاستعانة بالله عز وجل؟ محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للاستعانة بالله عز وجل هي أصل الدين أصل الدين، قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك قال بعض السلف إن الله تعالى جمع علوم الكتب السماوية في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في سورة الفاتح، وجمع علم سورة الفاتح في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك المسلم مطالب بأن يستعين بالله وأن يتوكل عليه وأن يعتمد عليه وأن يفوض الأمر إليه، وهذا يكون أولا بالتوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه. قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك لما تستقرأ حياة الأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن تجدهم يعني تجد الاستعانة والتوكل على الله ظاهر في حياتهم وفي دعوتهم وفي طريقة تبليغهم لدين الله عز وجل. فالتوكل هو قطب رحى الدين، التوكل هو الذي يجب على كل مسلم أن يعتمد ويعني أن يعتقد بأنه هو أصل الدين، لأن إذا توكلت على الله عز وجل أقمت العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول، أنك تتوكل على الله جل وعلا في جميع أمورك. الأمر الثاني أن تعلم علم اليقين أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خلق كل شيء فقدره تقديره. ولذلك حينما تقدم على أمر وما يتيسر لك ترجع هذا إلى القدر، بحيث يكون عندك نظر قدري، نظر قدري، وإن تيسر أيضا ترجع هذا إلى القدر وتتيقن بأن الله عز وجل كتب لك هذا الأمر. المسألة الثالثة بذل الأسباب، أنك تبذل السبب. فالاستعانة بالله والتوكل على الله تحتاج إلى بذل سبب. الله عز وجل بعث الأنبياء لتبليغ دينه ورسالته، فذهبوا إلى الناس في أسواقهم وفي منتدياتهم وفي أماكنهم، هذا بذل سبب. الإنسان الذي يريد المال يطلب الرزق في حيث يسعى في الأرض، في التجارة، في الوظائف، في كذا. الشخص الذي يريد الولد يتزوج. الشخص الذي يريد العلم يدرس، هذا المعنى. ولذلك التوكل على الله عز وجل وأيضا النظر القدر الذي ذكرت مع بذل الأسباب، وشرط أن لا يكون بذل الأسباب بمعزل عن التوكل على مسببها جل وعلا، لأن الناس ظلوا في هذا الباب ضلالا كبيرا. فمن الناس من قال أنا متوكل على الله وجلس كسلان قاعد ما يشتغل ولا يعمل ولا يطلب، وكأن السماء تمطر ذهبا أو فضة، أو مثلا يريد أن ينام ثم يستيقظ وإذا به عالم، ها، وهذا طبعا جنون، هذا جنون. في المقابل أيضا بعض الناس وللأسف الشديد جعل الأسباب في معزل عن التوكل، فاعتمد على السبب وكأن السبب فاعل مؤثر بنفسه، وهذا لا شك بأنه ضلال مبين. فالمسلم يتوكل على الله ويستعين بالله عز وجل ويسأله التوفيق مع بذل الأسباب، لا بد من بذل السبب. ولذلك يقولون بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على مجموعة شباب في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا نسأل الله تعالى أن يرزقنا، فعلاهم بالدر على رؤوسهم، يعني ضربهم، وقال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وأمرهم بالذهاب إلى السوق. سمعت واحد يا محمد بارك الله فيك يريد الولد وما تزوج، ما يمكن، هذا بذل سبب. سمعت واحد يريد أن يصبح عالما أو طبيبا أو مهندسا مثلا من دون دراسة، ما يمكن، هذا ما يمكن. لذلك الإنسان يبذل السبب مع التوكل على الله جل وعلا. محمد بن العين يقول سمعت بأن الخال ما يكون ولي في الزواج، يقول ما الحكمة؟ محمد بارك الله فيك، نعم بالنسبة لي الخال ما يكون ولي في الزواج، لأنه من جهة الأم، من جهة الأم، ولذلك الذي يكون ولي هو الأب أو الأخ أو الابن أو العم أيضا، أو ابن العم أيضا، إذا طبعا لم يوجد هؤلاء، لم يوجد هؤلاء، وهذا باتفاق أهل العلم. عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيه يقول هل القيء يفطر الصائم؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للقيء أحيانا يفطر الصائم وأحيانا لا يفطر الصائم، وهذا مرجعه إلى السبب المهيج للقيء أو للتقيء. فإذا كان متعمدا بطل صومه وعليه القضاء، وأما إذا غلبه القيء مثل ما يقولون بالعامية غصب عنه، هذا صومه صحيح. وذلك لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذرعه القي فلا شيء عليه، ذرعه غلبه، اللي أنا فسرته قبل قليل يعني غصبا عنه، من ذرعه القيء فلا يقضي، ومن استقاء فليقضي. السين هنا طلبية، يعني هو الذي تقيأ، هو الذي عمل عملا كانت نتيجته التقيؤ، كان ينظر إلى من يشاهد شيء يتعمد حتى يتقيأ، يضع أصبع في فمه، يشم رائحة معينة، هذه كلها تجعل الصائم يقضي هذا اليوم. أما من غلبه مثلا وما استطاع دفع القيء فلا شيء عليه. عبد الله بن أبو ظبي يسأل يقول الصائم الذي به مرض البواسير هل صومه صحيح؟ الجواب نعم، الجواب نعم، فمن كان به مرض البواسير، الباسور أو الناسور، كل هذا لا يؤثر على الصيام ولله الحمد والمن. حتى المرأة المستحاضة اللي ينزل منها الدم غير دم الحيض وإنما دم الفساد، صومها صحيح ولله الحمد والمن. أم سلطان وأبو ظبي تقول في وحدة تصلي المغرب وبعد المغرب تصلي ركعتين السنة وبعدين تجيب ركعتين أخرين، ما حكم صلاته؟ أم سلطان بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للسنن الرواتب منها سنة المغرب بعدية، سنة المغرب البعدية تصلي ركعتين، لكن إذا أحبت أنها تزيد ما في بأس، لأن هذا الوقت ليس من أوقات النهي، ليس من أوقات النهي. ولقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ربما أحيوا ما بين العشاءين، يعني من المغرب إلى العشاء، فإذا حاب أن تصلي ركعتين 4 6 8 10 12 ما في حرج، لكن أن تعتقد بأن السنة الراتبة اللي بعد صلاة المغرب 4 ركعات، لا، نقولها أخطأتي، لا هي ركعتين. لكن هل لو قالت أنا حاب أصلي عندي وقت ما في بأس ولله الحمد والمنة. تفضل أبو طارق.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية ويجزيك خير على البرنامج الطيب.
إياك.
شيخ بس أنا بسألك عن الوالدة الله يعطيك العافية. الوالدة صامت رمضان طبعا. كبيرة في السن، يعني فوق 80 تقريبا، قريب 90. صامت رمضان في تقريبا قبل العيد بخمسة أيام. ما قدرت تصوم لسبب حالة جاتها مثل حالة الإغماء يعني. الدكاترة قالوا إن هذا مثل التشنج، مثل حالات شو اسمه الجلطات.
نعم.
فظلت في المستشفى طبعاً، وطلعت قبل العيد بيوم واحدة، لكن حالتها سيئة طبعاً، نام يعني تشرب حبوب، تنام كثير، حتى ذكرها للصلاة والصوم راح، ذكرها لأخوة لعيالها نفس الشيء، ما تعرفوا بالله إذا عرفوا بنفسهم.
صارت تنسى يعني؟ صارت تنسى؟
صارت ما تعرف حتى مشت للنساء. وصلاتها الشيخ احيانا اللي هم الان صلاه، انا بالنسبه لي عشان بس استشيرك في الموضوع، انا طلعت عنها الخمس ايام اللي هي يعني اطعام مسكين على الخمس ايام.
نعم.
هل هو صحيح ولا لا؟ فيدني الله يعطيك العافيه
ان شاء الله.
بالنسبه للجانب الثاني هو جانب صلاتها، الشيخ ما تصلي او مرات تذكر الصلاه ولا تعرف الوقت، ويوم تصلي احنا نشوفها ما هي الصلاة صحيحة يعني، ولا تذكر شيء من القرآن ولا تسبح صح ولا شيء يعني.
نعم.
هل جائز ان احنا نقولها خلاص صليتي ولا تستطيع تتحرك هوايه يعني؟
ابشر ابو طارق، ابشر
الله يعطيك العافيه. وهي شبه زهايمر، ما اقدر احددها، انا ما اقدر طبيا احدد انه هو زهايمر 100%، لكن اصبحت الان في حاله مثل ما تقول ما تعرف الوقت حتى يعني في الوقت.
أبشر.
ولا تذكر اي شيء.
ابشر ابو طارق، واضح.
الله يجزيك خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل أبو صلاح.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة ممكن يعني.
تفضل أبو صلاح.
ما هو الخلاص من الثلاثة؟
ما هو؟
الشيطان والنفس والهوى.
ما هو إيش؟
الخلاص يعني.
الخلاص من الثلاثة؟
أيوة، اللي هم الشيطان والنفس والهوى.
إن شاء الله.
ما معنى آيات القرآن توفيقية توضيح يعني؟
توقيفية قصدك؟
أيوة توقيفية. أيوة.
نعم نعم.
بعدين برضو من باب العناية ما شاء الله يعني البرنامج عامر، أكثر حاجة من النساء الأمسار ما شاء الله مما يسر الواحد يقول بناتنا وأزواجنا ويسأل ما شاء الله عن دينهن عن دينهن ودي من فضل الله علينا وبعدين جزاك الله عنا خير الجزاء فعلا حببت عليهم كل شيء يعني
الحمد لله الحمد لله الله يبارك فيك أبو صلاح
وجزاكم الله خير
مرحبا 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 أم محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالك يا شيخ بارك الله فيك
أهلا وسهلا ومرحبا
الله يبارك فيك في علمك إن شاء الله وفي هذا البرنامج
آمين
شيخ سؤال واحد فقط
أيوة.
إحنا يوم نكون في الصالون النسائي يكون هناك صور معلقة على الجدران صور نساء وهذا صور مال الصالون فيوم يأذن نصلي في الصالون لكن ساعات ناخذ زاوية ما يكون فيها الصور فهل جائز الصلاة تجوز الصلاة يعني في هذا الصالون
إن شاء الله محمد
جزاك الله خير
مرحبا مرحبا طيب أرجع لأختم سلطان بارك الله فيها تقول وحدة عندها قطة وهذه القطة تولد وتبيع أولاد القطة هذه تسأل عن حكم بيع القطط أختي أم سلطان بارك الله فيك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع السنور والسنور هي القطة القطة السنور هي القطة طبعا هذه المسألة خلافية جمهور العلماء يقولون يجوز بيع القطط والتجارة فيها القول الثاني قالوا يحرم بيع القطط والتجارة فيها والحديث نص في المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنور ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم حرمة التجارة في القطط يعني الإنسان ما يجوز أن يتاجر في القطط أو يكون رأس ماله قطط بيع وشراء لأن القطط مما يحتاجها الناس ومما يدفع بها شر بعض القوارض وبعض الفواسق كالفأرة وغيرها ولذلك الأصل أنها من الطوافين والطوافات كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو محمد من الشارقة يقول بالنسبة للرجل الذي يخرج منه الريح وهو يقرأ القرآن ما حكم ذلك أبو محمد بارك الله فيك أولا بالنسبة لقراءة القرآن من دون مس للمصحف يجوز أن تكون من دون طهارة صغرى من دون طهارة صغرى بمعنى أن الإنسان إذا كان على غير وضوء على غير وضوء وعندها رغبة في قراءة القرآن من حفظه يجوز شخص الآن غير متوضأ حاب أن يقرأ سورة عمة سورة النبأ مثلا يجوز يقرأ جزء من الأجزاء يجوز أما إذا كان يريد أن يمس المصحف يمس المصحف فجماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة على وجوب الطهارة لا بد أن يتوضأ حتى يمس المصحف وذلك لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون والكلام في هذه المسألة سبق التفصيل فيها في مناسبات كثيرة لكن يستدل بها العلماء على وجوب الطهارة لمس المصحف وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاهر وأيضا هذا له توجيه سواء من حيث الإسناد أو من حيث المتن على من يصحح الإسناد لكن عموما جماهير أهل العلم يقولون لا يمس المصحف إلا طاهر فإذا قصدت يا أبا محمد بارك الله فيك إذا قصدت بأنك تريد مس المصحف لا إذا أحدثت خرج ريح تذهب فتتوضأ ثم تلمس المصحف إذا قصدت من حفظك أو من المحمول الجوال أو من الكمبيوتر ما في بأس ولله الحمد والمنة أبو طارق من العين بارك الله فيه يقول والدتي عمرها ما بين 80 و90 قبل العيد بخمسة أيام أفطرت بسبب حالة إغماء أفطرت وتقريبا مثل الجلطة جاءتها يقول أنا أخرجت عنها الحمد لله الأيام الخمسة هذه إطعام مسكين يقول الآن عندنا مشكلة في مسألة الصلاة يقول واضح أنها بدأت تنسى وما تعرف الأشخاص وما ولما تصلي ما تعرف يعني حدود الصلاة يقول ما العمل في هذا أبو طارق بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وعافاها وكتب الله أجرها وجعل الله ما أصابها كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة اللهم آمين الأمر الثاني أخي الفاضل واضح من يعني شرحك للحالة حالة الوالدة بأن غير مكلفة الآن ما دام أنها دخلت المستشفى بسبب جلطة خرجت وهي ما تعرف الأشخاص ما تعرف اللي يأتيها ما تعرف الأوقات ما تعرف كيف تصلي والدتك غير مكلفة الآن إلا إذا مرت فترة من الزمن وعاد إليها عقلها من جديد عاد إليها عقلها من جديد نعم تبدأ الآن في العبادات والطاعات بالنسبة مسألة الإطعام طبعا إذا قلنا بأنها بسبب الجلطة أصبحت غير مكلفة ما في داعي أنك تطعم الخمس أيام، وما دام أنك أطعمت هذه صدقة إن شاء الله عنها، صدقة عنها. فلذلك أنتم الآن تحاولون يعني ترشدونها إلى الصلاة ما أمكنكم، تجدون صعوبة، لا تعرف تتوضأ، لا تعرف الوقت، لا تعرف وين جهة القبلة، تتركونها على ما هي عليه لأن التكليف قد رفع عنها. بارك الله فيك وختم لها ولنا بخير يا رب. أبو صلاح من الشارقة يسأل يقول ما هو الخلاص من الأعداء الثلاثة، الشيطان والنفس والهوى؟ أبو صلاح بارك الله فيك، بالنسبة لي هؤلاء الثلاثة فعلا هم أعداء الإنسان، الشيطان والهوى والدنيا، الشيطان والهوى والدنيا. ولذلك بالنسبة للشيطان الخلاص منه يكون بالاستعاذة بالله تعالى والالتجاء إليه والاعتصام به من الشيطان وشره وشركه ووسوسته. ولذلك الله جل وعلا قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. فالله جل وعلا أمرنا أن نرد كيد الشيطان بالاستعاذة بالله تعالى منه وبمعصية الشيطان. قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قل جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولذلك معصية الشيطان طاعة للرحمن، طاعة للرحمن، ويكثر الإنسان من الاستعاذة. ولذلك الشيطان لا يمل ولا يكل في قضية إغواء بني آدم، وهو ضعيف أمام أهل الإيمان. إذا وجد إنسانا يستعيذ بالله تعالى من الشيطان وشركه وشره، يعصي الشيطان كلما وسوس له انتصر عليه ولله الحمد. قال جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. المسألة الأخرى بالنسبة للدنيا، الدنيا الخلاص منها أن يعرف نهايتها، أن يعرف نهاية الدنيا. والإنسان في هذه الدنيا في واقع الأمر أشبه بالوديعة عند شخص، فالأرواح والأنفس ودائع. ولذلك الله عز وجل ذكر الدنيا وذكر بأنها يعني مثل السراب، وذكر بأنها مثل الزرع الذي يشتد ثم ييبس ويذهب، ونصوص كثيرة في هذا. قل جل إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ولذلك الدنيا ليست بدار مقر، إنما هي دار ممر، ممر، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، وأن الإنسان في هذه الدنيا في صالة انتظار إن صح التعبير. والدليل على ذلك أنه ما يسلم أحد من هذه الدنيا، لا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى ولا صغير ولا كبير. قال جل وعلا كل من عليها فان، كل يعني أرباب الأموال الأغنياء ما استطاعوا يدفعون الموت عن أنفسهم، ها ما استطاعوا. ولذلك هذه الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. المقصود بأن الإنسان إذا أراد فعلا يتخلص من الدنيا أن يعرف نهايتها باختصار، يعني يعرف بأن في النهاية سيموت وسيوضع في حفرة ضيقة جدا، لأن هناك حياة أبدية سرمدية يعيش الناس فيها أبدية الله، وتلك الحياة ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، ما فيها دار ثالثة، إما جنة وإما نعيم. في جنة نعيم، إما جنة في نعيم دائم، وإما والعياذ بالله جحيم في عذاب دائم ومستمر نعوذ بالله من النار. هذا الخلاص من ماذا؟ من الدنيا. أما الخلاص من الهوى اللي ذكرت النفس أنت، فبمصارعة الهوى، معاندة الهوى. لذلك قال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولذلك الهوى ما سمي هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في النار، كما قال ابن عباس وغيره، ما سمي الهوى إلا لأنه يهوي صاحبه في النار. طيب كيف أعرف أن هذا هوى؟ كيف أعرف الآن أن هناك هوى؟ هو الهوى يميل بك عن طريق الحق والاستقامة، الهوى يجعلك تظلم، الهوى يجعلك تذهب إلى مستنقعات الذنوب والكبائر والآثام. الهوى يجعلك تفرط في العبادات والطاعات. يعني مثال في صلاة الفجر في هوى، لما تجي تسمع المؤذن أو تريد أن تنام أو تريد أن تقوم لصلاة الفجر، هنا صراع عندك الشيطان وعندك الهوى. فإذا شفت نفسك أخلت إلى الفراش وإلى النوم وما جعلت جنبك يفارق فراشك، فاعرف أنك استجبت لهواك، استجبت لهواك. هنا الخطورة. كذلك المعصية لما تعرض للإنسان، فإذا مال إليها اتبع هواه، نسأل الله العافية والسلام. كذلك النفس تأمرك بعدم إخراج المال وبعدم الإنفاق وبعدم الزكاة، هنا هل تتبع هواك أم تتبع مراد الله ومحبوب الله وتطيع الله سبحانه وتعالى وتنتصر على نفسك الأمارة بالسوء؟ هذا هو المعنى. بارك الله فيك. أبو صلاح من الشارقة يسأل يقول ما معنى يعني آيات القرآن توقيفية؟ أبو صلاح بارك الله فيك، المقصود بآيات القرآن التوقيفية أنها من الله عز وجل، هذا المعنى. لا يجوز للإنسان أن يعتقد بأن هناك آية ليست من الله في القرآن الموجود، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في مفردات الآيات أو في ألفاظ القرآن بغير الروايات المجمع عليها المعروفة. أما أن يأتي فيبدل أو يغير فلا يجوز إلا إذا كان من قبيل التفسير، يفسر يعني. لكن القرآن هذا محفوظ بحفظ الله عز وجل، وهو دائما إذا سمعنا عبارة أن هذه المسألة توقيفية، يعني قال الله قال رسول الله، فلعلك سمعت أنت أحد يقول آيات القرآن توقيفية، يعني المقصود بأنه ليست محل الاجتهاد من حيث الزيادة يعني في الآية أو التصرف في المفردة في غير الروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا أبو ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفي عمرك يا شيخ.
وياك
يا شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم حمل جنازة امرأة من قبل أشخاص غير محارمها أو وضعها في القبر؟
إن شاء الله.
وسؤال الثاني يا شيخ، حكم أن يسجد، نرى بعض اللاعبين يسجدون بعد تسجيلها من الأهداف، فهل هذا هم جائز يا شيخ؟
إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. الله.
عندي أربع أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول يا شيخ، لا مرأة إذا مرأة أرضعت طفلون، إذا أرضعت طفلون هل إذا ماتت ورجل الزوج مع مرتين تكون محرم له؟
يعني امرأة أرضعت طفل وماتت هي؟
إيه نعم.
طيب محرم لمن؟
للمرأة الزوجة.
الزوجة الثانية؟
نعم.
طيب
وإذا كانت ضرتها تاني ضرتها تكون محرم له؟
هو هذا الكلام اللي ضرتها، أنت تقصدين هذا الكلام يعني؟
نعم. مثلا السؤال الثاني.
لا اصبري، أنت الآن تقولين بأن امرأة أرضعت طفل ثم توفيت، هذا الطفل يكون محرم للزوجة الثانية؟
نعم.
طيب ممتاز.
يقولوا لي جنازة كنروح نعزي، يقولوا لي نتعزي غير من يبغوا يخرجوا الميت. أنا
كيف؟
نروح
كيف؟
انا نروح نعزي في واحد مات.
ايوه.
انا نروح يوم الثاني ثالث الرابع يقولوا لي لا روحي مين يخرجوا الميت، مين يكون يخرجوا في الميت، هذيك هي التعزيه.
اها طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، اذا واحد في حياته دار الوقف، هذا الوقف الحسنات يبدو يسجلوا في حياته من حتى يموت
ان شاء الله.
والسؤال الاخير، السؤال الرابع، المرأة إذا راحت لصالة الجمعة هي تاني يواجب عليها الغسل الجمعة؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير يا شيخ، كلمة من عندك، إحنا عندنا في رمضان دراري مساكين 12 عام 13 عام كانوا يطردوهم المسجد.
أطفال يعني؟ ها أطفال يا أمة الله، وين راحت؟ طيب ماشي فهمت أنا. طيب أبو صلاح طبعا في سؤال، طبعا أبو صلاح في سؤال الثالث يشيد بأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا، يقول ما شاء الله اللهم بارك، يعني أكثر المتصلين هم من النساء ويثني على ذلك. أبو صلاح بارك الله فيك، والله هذا الشيء يفرح ولله الحمد، والحمد لله بشرك بخير، الناس بخير ولله الحمد. يعني بالنسبة للاستقامة والتدين والتمسك والالتزام في النساء ولله الحمد كثير، وفي الرجال كثير، وهذه نعمة من نعم الله. ولذلك إذا صلحت المرأة صلح البيت، وإذا صلح البيت صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الأمة بإذن الله. ولذلك الأم عليها مسؤولية عظيمة، وحقيقة ما نسمعه مع أنني فعلا أنا أؤيد الأخ أبو صلاح من كثرة الأخوات والبنات والأمهات اللائي تواصلنا مع البرنامج هنا ومع بقية البرامج الطيبة، ولله الحمد شيء والله يبعث على الفرح والسرور وانشراح الصدر، وصلى الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم محمد بن أبو ظبي تقول لما أكون في صالون نسائي وتحين الصلاة الصالون مليء بالصور، تقول يعني مثلا لو صليت هل صلاتي صحيحة؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلاة في هذه الأماكن المشتملة على صور مثل ما ذكرتي من حيث الأصل صحيح، من حيث الأصل صحيح، لكن من حيث الكمال لا تختلف. صلاة امرأة في مكان ليس فيه مثل هذه المشوشات والمشغلات وليس فيه مثل هذه الصور مع مكان آخر كما ذكرت، ولذلك احرصي أختي الفاضلة أن تطلبي من صاحبة الصالون أن تخصص لكم مكان تصلون فيه ليس لا يشتمل على مثل هذه الصور والمشوشات والمشغلات. وإذا اعتقدت بأنك إذا رجعت للبيت تستطيعين أن تصلي في الوقت، أخر الصلاة إلى البيت يكون أفضل. أبو ليث من العراق يسأل يقول يعني ما حكم حمل جنازة امرأة ولكن الذين يحملونها ليسوا من محارمها؟ أبو ليث بارك الله فيك، بالنسبة من حيث الأصل نعم يجوز لغير المحارم أن يحملوا جنازة امرأة ليست من محارمها أو ليست من يعني ممن يحرمون عليها، هذا من حيث الأصل. وكذلك إدخالها في القبر، إدخال هذه الجنازة في القبر ما دام أنها يعني قد كفنت الكفن الشرعي الكامل، لكن الأفضل والأكمل أن لا يدخلها في القبر إلا محارمها مثل والدها أخوها ابنها مثلا عمها خالها مثلا ابن أختها ابن أخيها هم اللي يدخلونها، لكن إن لم يوجد ما في بأس ولله الحمد. فزينب رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام أظن حينما توفيت زينب أو أم كلثوم، أظن زينب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن لا يدخل في قبرها من لم يقارف من قارف تلك الليلة، من قارف يعني من جامع تلك الليلة. فسأل فقال عثمان بن أبي العاص أنا، يعني ما حصل منه، فأمره أن ينزل. عثمان بن أبي العاص ليس من محارم زينب رضي الله عنها، فنزل ولحدها في قبرها رضي الله عنها ورضي الله عن عثمان. أبو ليث يسأل يقول هناك مثلا من اللعيبة من يسجد بعد تسجيله الهدف شكرا لله عز وجل، يقول ما حكم ذلك؟ أبو ليث بارك الله فيك، هذه مسألة حقيقة من النوازل ومن المسائل الطارئة فيما يتعلق بالسجود لله شكرا لمن حصل منه أمر دنيوي مثلا، وفيها قولان لأهل العلم من المعاصرين، قول بالمنع وقول بالجواز. اللي يظهر لي والله أعلم بأن هذا من الأمور التي يجوز ولله الحمد، مثلا شخص دخل في سباق خيل ولا إبل ولا مثل يعني ما يتعلق بالكرة أيضا، ووجد فرحة عظيمة ونسب هذا الفعل أو هذا النجاح لله عز وجل وأن هذا من فضل الله عز وجل ثم سجد، يظهر لي بأنه لا مانع من ذلك. أمة الله من الجزائر تقول بالنسبة لي شخص أرضعته امرأة ولها ضرة، أرضعته امرأة ولها ضرة وماتت هذه المرأة المرضعة، هذا الطفل هل يكون محرم لهذه الضرة؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، فإن أهل العلم يقولون اللبن للفحل يعني للزوج، اللبن للزوج، فإذا كان زوج عنده زوجتين أو ثلاثة أو أربعة وواحدة من زوجاته أرضعت طفلا، فإن هذا الطفل ابن لجميع النساء لأن اللبن للزوج، فيحرم عليهن ويحرمن عليه، بارك الله فيك، سواء كانت في حياتها أو بعد وفاته، يعني لا يلزم أن تكون بعد الوفاة، بارك الله فيك. طيب أمة الله تقول بالنسبة للجنازة يقولون بأن التعزية ما تكون إلا في نفس اليوم، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، يجوز للإنسان أن يعزي في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر والعشرين والثلاثين والشهر والشهرين والثلاث والأربع والخمس، يجوز. العلماء قالوا بأنه لا يعزي بعد فترة من الزمن يكون أهل الميت قد نسوا، يعني خلاص ذهبت الأحزان، حتى لا ينكأ الجروح ولا يعني يثير الأحزان إذا طالت المدة. أما في يعني حدود شهرين ثلاثة ممكن يعزي، بارك الله فيكم. أمة الله تقول بالنسبة للإنسان إذا أوقف وقفا هل الأجر يجري بعد الوفاة ولا في حياته؟ أخت الفاضلة، يبدأ الأجر من ساعة وقفه، فإذا أوقف وعاش بعد الوقف 40 سنة هذه كلها يجري عليه الأجر فيها، وأيضا بعد وفاته، بارك الله فيك. أمة الله تقول بالنسبة للمرأة إذا ذهبت إلى صلاة الجمعة هل يجب عليه الاغتسال؟ أختي أمة الله، بالنسبة للاغتسال ليوم الجمعة سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وإذا ذهبت المرأة إلى صلاة الجمعة فيسن لها أن تغتسل، بارك الله فيك. طبعا أمة الله تقول تريد كلمة، ما أدري عندنا وقت؟ ما عندنا وقت، وبعدين كلمة تحتاج إلى يعني فترة زمنية. عموما أختي الفاضلة، غدا إن شاء الله سأستفتح البرنامج، غدا الجمعة صح، الجمعة وعندنا السبت، هذه أسئلة الواتس أب، يوم الأحد إن شاء الله القادم بحول الله سأفتتح البرنامج إن يسر الله وأعان بهذه الكلمة اللي طلبتها فيما يتعلق بيعني ظاهرة طرد الأطفال من المساجد. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وألتقيكم على خير بحول الله غدا في حلقة للإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت ويوم الأحد يكون المباشر. السلام عليكم ورحمة الله.